الله واعدلوا بين اولادكم. سمعت به؟ اصبر. لا اقول هذا الناس كذلك ولا لا؟ طيب الذي وقف على الولد من البنت هل اتقى الله عدل؟ خلوه يجاوب. لا اذا لا يجوز ان يفضل احد من اولاده على الاخر في الوقت. بحجتي ولا بتناسب، لأن الاستعارة ملك إيش؟ انتفاع لا مسند. فهذا الطالب وقال له إما أن تسكت وإما أن تسكت. عقد المستأجر المستأجر عقد الإدارة على أن يخدم هو. نعم. إذا استأجر المستأجر هذا العين ولم يكن معروفا به كان معتقد نعم. فتبين أنه كثير الضيوف واضطروا عليه الضيوف كثيرة. فنختلف حينئذ تربية الماء مثلا. إيش؟ تربية الماء. بلى نعم.
وتثبيت المال هكذا جاء الحديث.
إن استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها كانت مدة مما يغلب على ظن أنه يعيش بها 5 سنوات 10 سنوات مثلا فإنها لا تفسد. طيب العمل على أي الأمرين؟ تنفسخ ولا نفسخ؟ تنفسخ. كمان أنها لا تفسد تمام وهو خلاف يستثنى من هذا مسألة مثل ما ذكرنا في الأمس وهو إذا كان الذي أجر الوقفة هو الحاكم العام يعني القاضي مثل أن يكون هذا الوقت ليس له ناظر فيؤجره القاضي هنا لا تنفسخ لا تنفسخ الأجرة لأن القاضي له النظر العام فهو ناظر على هذا الوقت مطلقا فإذا كان ناظر عليه مطلقا فإنها لا تنفسخ بموت الحاكم أو بنقله إلى جهة أخرى فليبقى الوقت بل تبقى الإشارة على ما كان عليه ولكن هل القاضي أن يؤجر مدة طويلة أو لا هذه تنبني على المصلحة رأى المصلحة في تأجيره مدة طويلة أجر وإلا أجر لنحو 2 أو 3 حتى لا يحتمى أصحاب البطون الأخرى حتى لا يحتمى أصحاب البطون الأخرى نعم ننتقل الآن إلى طرف الليلة فنقول وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء الأي فيها صح إذا أجر الدار ونحوها يغلب كافة أجر مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء الأي فيها صح مثل أن تؤجر هذا البيت مدة 60 سنة الذي يعرف صحيح لأن 60 سنة يغلب على الظن أن يبقى البيت إليها ولا سيما إذا كانت المسلح وكان جديدا فإن الغالب أنه يبقى فإذا أجرها هذه المدة صح لكن لو نهد نفسه قبل زمن المدة انفسخت التجارة لطلب العين المعقود عليها وللمستأجر قصته مما لم يستوفي من بعده قصته من الأجرة والمستأجر قصته من الأجرة مما لم يستوفي من بعده واضح؟ فإذا أجر عليه البيع على البيت لمدة 60 سنة وبعد 30 سنة سقط البيت نقول تنفسخ الإجارة لماذا؟ لتعذر انتهاء المنفعة ويسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة طيب وقوله إن أجر مدة طويلة لكن لو أجرها مدة طويلة يغلب على الظن أنها لا تبقى فيه فظاهر كلام المؤلف أن الإجارة لا تصح ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الأجرة التي يكون فيها العقد على نفس الدار وبين الحكر أو الحكورة التي يكون العقد فيها على منفعة الأرض وهذا أظن موجودا في كثير من البلدان يوجد مصر الحكر طيب وهو موجود أيضا في الرجال وموجود في نجد وموجود في كثير من البلدان تكون الأجرة ليس على نفس البيت بل على الأرض الواقع ولهذا يملك المستأجر أن يهدم هذا البيت وأن يغيره وأن يتصرف فيه كما شاء لكن بالإجارة المحضة لا يملك أن يتصرف في البيت تبين الفرق يعني فرق بين آتي إلى رجل وأنا أريد أن أبقى في هذا البلد 2 أو 3 وأقول أجرني بيتا فيؤجرني إياه البيت لمن؟ لصاحب المستأجر لا يملك إلا لتباعه حتى إنه لا يملك أن يعدل بابا من الأبواب ولا أن يفتح فرجة في جداره لأنه إنما استأجر المنفعة فقط أما العين فلا يتفرق فيها لمسألة الحكورة ثم عندنا الصبرة من الصبر وهو الحبس المعقود عليه ليست العين المعقود عليه منفعة الأرض ولهذا يجوز لمن عقد عقد كورة يجوز له أن يهدم البيت ويشيئه بالجديد وصاحب الأرض لا يقول له شيئا لأنه يعلم أنه إنما أجره مدة بدراهم معينة وليس له عيار حقيقي
طريقه آمن والطريق ميسر فليس كما لو استأجرها إلى بلد طريقه خائف وغير ميسر.
حسرة له الطبيب فيدرك البعير لأنه سوف يستقبل الهواء والهواء يعوق يعوق البعير ويتعب الأشكال عليك. طيب لكن بالنسبة إلى ظهر البعير أيضا الرصاص حبيب بالنسبة للهواء ما يضر لكن بالنسبة لجبلها على الظهر ربما يكتشف الظهر ويكون فيه الدبر إذا فلابد أن يعين إيش نوع المحمول لأن ذلك يختلف فلابد أن يعين نوع المحمول وأن يعرف الطريق وأن يعين البلد وأن يعرف الطريق فلو قال استعجبت منك البعير لركوب رجل عليها إلى المدينة تحتاج على الرجل أو لا كلكم لستم مالين ولا تعرفوا نعم الواقع يحتاج لأن من الركاب من هو خفيف الدم خفيف لو يتحرك هكذا اشتدت البعير وصارت ملاحظة ومن الناس من لا تهتم به البعير ثم يوشكها ضربا وهي ما تمشي ترضي ولا تمشي يختلفون الناس عندما يختلفون ولهذا الركاب الذين يعرفون الركوب سواء على الابل او على الخيل يختلفون خلافا عظيما ولهذا تاتيكم جوله سابقه انه لا بد من تسريرات لانه يختلف الناس اذا فلا بد من تسريرات ثم هناك فرق بين ان يكون الراكب كبير الجسم او صغير الجسم اليس كذلك اذا لا بد من تعيين الراكب والقاعده الكتاب منه، ثم تأتي البقر وتدوسه، تدوسه حتى ينقلح. فإذا استأجرها لدياس فلا بد من معرفة القدر أو معرفة الزمن. معرفة الزمن يكفي عن معرفة القدر، لأن الزمن محدد بالساعات والدياس ما يختلف. غاية ما هنالك أن البقر تدور حتى تدق السم. طيب لو استأجر بقرا تستحي، نعم، يعني بمعنى أنها تغرق الماء الذي وتستيقظ، يجوز، لكن لا بد من معرفة الظاهر أن هذا لما كان عاما أنه لا بأس به، لأن نفس صاحب الفندق يعرف مقدار الكيلوات عموما ويتحاسب مع الشركة على العموم، مع أنه في هذا الحال يجب على المستأجر أن يتقي الله عز وجل في صرف الكهرباء، ما يقول أخلي الكهرباء في الليل والنهار والع، لأن هذا خيانة وإضاعة مال سواء عليه ولا على الواجب. نعم. أرى أنه حرام، أن ذلك حرام، لأن المؤجر للتجارة أن تنتهي بالتقليل لا بد أن يزيد في الأجرة، يعني مثلا إذا كانت الأجرة 10,000 لا بد أن يزيد 20,000، المهم وهذا يؤدي إلى جهاد، لأنه بعد تمام المدة مو يملك على طول القضية التي خير فيها عقد.
Thank you.
قال لو قال رجل صلي يا بني قال لا أصلي إلا كل فرد 10 ريالات يستحق كل يوم 50 ريال فاستأجر قال نعم أنا أعطيك كل فرد 10 ريالات فالأجرة هذه لا تصح لأن الصلاة لا تقع إلا قربا. الآن لو أن إنسان قيل له أذن قال ما في مال أنا أؤذن لكن كل أذان 5 ريالات بينه لا صح. لو قيل لشخص اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فقال لا بأس لكن لا أقرأ إلا الجزء 10 ريالات لم تصح. واضح؟ كل شيء لا يقع إلا قربه فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد التجارة والتعديل لأن هذا عمل يرجى به ثواب الآخرة أو يقصد به ثواب الآخرة ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة مراد به عمل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لمن حج ليأخذ ليس له في الآخرة كفارة أليس له نصيب. إنسان قد عبا الحج من أجل آخر الحج وأما من أخذ ليأخذ قال فلا بأس به لأنه استعان بالمال على طاعة الله والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر جاهز ولا بأس به. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قيل له أقم بنا في رمضان يعني صلي بنا في رمضان فقال لا أصلي لكم إلا بكذا وكذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله نعوذ بالله ومن يصلي في الله. وهذا يدل من الإمام أحمد على أنه أبطل عبادته وبناء على بطلان عبادته لا تصح صلاة خلفه. وقد استعاذ الإمام أحمد رحمه الله من هذا الشر نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. طيب ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع في الغيب فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغيب كالتعليم. التعليم الإنسان قال أريد أن تعلمني باب شرط الصلاة قال من أعلم باب شرط الصلاة لكن بشرط أن تعطيني كذا وقت أجرة. نقول هذا لا بأس لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن عن انتفاع الغير به عن انتفاع الغير به. واضح؟ طيب تعليم القرآن لو أن شخصا طلب منه أن يعلم فلانا سورة البقرة قال لا أعلمه إلا بكذا وكذا يجوز؟ نعم يجوز لأن هذا من هذا للتعليم لا للتلاوة. فرق بين أن يكون التعليم الذي يتعدى أمر الغيب وبين التلاوة. طيب إنسان قال لمريض أنا لا أقرأ عليك يعني لا أرقاك إلا بكذا وكذا وهو يريد أن يرفعه بالقرآن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنزلوا على قوم ضيوفا فأبى القوم أن يضيفوا بعث الله على سيدهم عقبا فلدغته وكانت والله أعلم شديدة فطلبوا من يعالجوا قالوا لعل هؤلاء القوم فيهم من يقرأ يعني من ذلك الصحابة الذين تنحوا عنهم لما لم يصيبوهم فجاءوا الصحابة وقالوا إن سيدكم قد نجب فهل يمكن الرب؟ قال نعم منا ما يقضي ولكن كذا وكذا يعني أنتم ما أكرمتمونا ولا أطلبوا أن يفتونا بكذا وكذا لطائفة من الغنم. قالوا لا بس فقرأ عليه الغالب فقام كأنما نشط بذلك بإذن الله ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتحة يا أخوة سورة الفاتحة فقط التي يقرأها بعض الناس اليوم 1000 مرة ولا يستفيد منها شيء وهو عليه الصلاة والسلام لا يسأل أحدا، لكنه سأل هذا لمصلحته لا لمصلحته هو، وليس بحاجة ولا ضرورة إلى لحمهم، لكنه فعل ذلك إيش لمصلحتهم لتطيب قلوبهم. فخذوا واضربوا لي معكم سهم، فإن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فدل هذا على أنه لا بأس إذا كانت العبادة ذات نفع متعدد، وأراد الإنسان بها ذلك النفع المتعدد، لا بأس أن يأخذ عليها إيش أجرا، ولو كانت من جنس الأشياء التي لا تقع إلى قلبه، لأن هذا الخالق ما قصد التعبد إلا بالقراءة، قصد إيش نفع الغير، إما التعليم وإما الاستشفاء أو غير ذلك، فهذا لا بأس به. طيب، أشكر على بعض الأمور الملتزمين ما يأخذه الناس الآن على الأداء وعلى الإقامة وعلى التدريس وعلى الدعوة، وقالوا إن هذا نقص وخلل في التوحيد، نقص وخلل في التوحيد، لأن هذا الذي يأخذ المكافأة لا شك أنه يجمع إليه، يعني ليس يأخذها وهي على حد سواء، أخذها وعدم. أكثر الناس لا يستوي عنده عدم الأخذ والأخذ، بل ربما بعض الناس يصدق يقول أنا أريد أن أكون إماما لأني أريد أن أتزوج، أو لأني تزوجت وأحتاج إلى نفقة، وقلت لي ألف أو باع أو شيء، قال هذا نعم واضح. فيقول بعض الناس إن هذا شرك، شرك لأنه أراد بهذا العمل الصالح ايش اراد الدنيا. فيقال لهؤلاء هذا الذي تاخذونه ليس اجر، ليس اجره، ولكنه حق تستحقونه من بيتك، وغايه ما عند الحكومه ان توزع بيت المال على المستحقين. هذا مدرس له ما يلف بعمله، وهذا مؤذن له ما يلف بعمله، وهذا امام له ما يلف بعمله، وهذا داعي له ما يلف بعمله، وهكذا. يعني ليس من الحكومة بهذا إلا التوزيع والتوزيع. أما أنت لك حق، كل من عمل عملا متعديا العبادات مطلوب من الإنسان أن يشعر بأنه عابد لله ذليل، لا أن يعطي دراهم يقول واحد به صفة. هل قال هذا الذي أناله لبيك اللهم لبيك؟ ما قال لك الصلاة؟ هل طاف بالبيت؟ هل سعى بين الصفا والمروة؟ هل وقف بعرفة؟ أين الحج؟ كيف نقول إن هذا حج؟ كيف نقول إن له أجر الحج؟ ولهذا قلنا إن مثل هذا ينبغي أن يعين من يؤدي الحج بنفسه أفضل من أن يقول حجاج. طيب على كل حال، في الحال التي يجوز فيها أن يستنيب أحد عن أحد في الحج، هل يجوز أن يعقد عقد إجارة على هذه النيابة أو لا؟ المذهب لا، المذهب لا يجوز لها، ويقولون الإجارة على الحج حرام، لأن الحج عبادة بدنية لا تقع إلى قرب، لا تكتب لا ينفق الحديث وما أشبه ذلك، فلا يجوز. وفيه رواية عن أحمد أو قول في مذهب أحمد أنه يجوز عقد الإجارة على الحج، وعمل الناس اليوم عليه على الثاني من الأول على الثاني، عمل الناس اليوم على الثاني، ولا يسمع الناس إلا هذا. يعني لو قلنا بأن الإجارة حرام سددنا باب النيابة النهائية، من يوفق ويقول أنا أريد أن أقضي حاجة أخي وأقوم عنه بالحج وما أعطاني فأنا راض به؟ هذا نادر، نادر أن يكون. المهم القاعدة، كل عمل لا يقع إلا قربه إيش؟ فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديا من القرب صح عقد الإجارة عليه، بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى بهذه القربة، وإنما يريد إيش؟ نفع الغير الذي استأجره استيفاء هذه المملكة. يقول ثم قال المؤلف، طيب من هو الذي، ما هو العمل الذي يشترط ان يكون فاعله من القربة؟ ومن هو اهل القربة؟ اهل القربة يقول هو المسلم، المسلم هو اهل القربة، لان الكافر لا يكون ابدا من اهل القربة اطلاقا، اذ انه مهما عمل فانه لا يقربه عمله الى الله. ولهذا نقول من اهل القربة يعني المسلم، يعني المسلم، الكافر ليس من اهل القربة. فكل عمل يصح ايقاعه من الكافر فهو عقد الإجارة عليه صحيح لا باس به، حتى بناء المسجد لو انك استاجرت انسانا يبني لك مسجدا فلا باس، لان بناء المسجد يجوز ان يكون من الكافر، يعني يجوز ان يبني الكافر المسجد، الا اننا نرى انه لا بد ان يكون عليه قيم يراقب تنفيذه البناء واساسات البناء حتى لا يقوم. طيب اهل القربة من هم؟ المسلمين، وذلك لان الكفار مهما خشوا مهما بكوا مهما ذلوا امام صنمهم فانها ذلك ليس كفر. ولهذا يذكر ان النصارى في كنائسهم يخشعون خشوع المسلمين في محاريبهم، او يخشعون خشوع المسلمين في مساجدهم، بكى نياح وعويل، لكن هل ينفعهم هذا؟ لا، هذا لا ينفع. حتى قال بعضهم في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه، ان هؤلاء هم النصارى في كنائسهم. لكن هذا على كل حال غير صحيح، لأن الآية صريحة بأن ذلك يوم القيامة، هل أتاك حديث غاشية وجوه يومين. على كل حال الكافر لا يمكن أن يكون منه، فإن قال قائل ما رأيت لو أن كافرا بنى مسجدا للمسلمين هل تجوز الصلاة فيه؟ لا يقبل. نحن لا يهم له، هو لا ينفع حتى لو صلى لك ماله أجر، لكن نحن لا نمتنع من الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأرض كلها مسجد، جعلت الأرض مسجد. نعم خفنا أن يريد هذا الكافر أن يصطاد بالماء العكر أو أن يضفي منة على المسلمين ويقول يوما من الدهر نحن الذين بنينا لكم المساجد، فهنا
Yes, he